الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مواجهات جديدة صباح اليوم في شمال الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية وسكان فلسطينيين، والجيش الإسرائيلي يقتل شابا بالرصاص. رئيسة الحكومة التونسية تجتمع بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف، كما قالت السيدة رمضان. وزارة النقل المغربية تعلن عن استئناف حركة النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا اعتبارا من هذا الثلاثاء. رئيس مجلس الوزراء الإيطالي يؤكد أن بلاده تسعى إلى تعزيز وتقوية علاقتها مع الجزائر، والتي تعد شريكها التجاري الأول في إفريقيا. وزير الزراعة اللبنانية يقول: موضوع القمح مرتبط بالاعتمادات التي يجب أن تفتح اليوم، ونعتقد أن الأمور ستحل اليوم وستدخل البواخر إلى مرفأ بيروت. القوات الروسية تواصل ضغطها على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، فيما يحاول الجنود الأوكرانيون بذل ما في وسعهم للدفاع عنها. وفي ختام النشرة، صفحة رياضية وذهاب ربع نهائي دورة أبطال إفريقيا لكرة القدم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم، ونبدأ النشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الرصاص صوب عامل فلسطيني في ورشة بناء بمدينة عسقلان، ما أدى إلى استشهاده حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ووفقا لمزاعم الشرطة، فأن ضابط شرطة كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمال فلسطينيين يعملون من دون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث، وأطلق النار صوب العامل بعد رفضه إبراز هويته وتصريح عمله. على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية. عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، حتى خرجوا منه عبر باب السلسلة، فيما تولت الشرطة الإسرائيلية تأمين الاقتحام وحماية المقتحمين حسب ما جاء على وكالة وفا. وكان عشرات المستوطنين نفذوا مساء أمس محاكاة كاملة لما يسمى قربان الفصح في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك. أتت هذه الخطوة بعد قمة حاخامية عقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس الفصح العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات الهيكل بإدخال ما يسمونه قربان الفصح إلى الأقصى مساء يوم الجمعة المقبل، ويحل عيد الفصح العبري هذا العام متقاطعا مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك ما بين 16 و22 من الحالي. مثل تعزيز التعاون بين تونس وفرنسا في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف محور لقاء جمع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مساء أمس بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كابيل الأكاديمي الفرنسي المختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية في باريس. أبرزت بودن رمضان خلال اللقاء الذي حضره بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس، أبرزت أهمية تأطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من أخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية حسب بلاغ صدر صباح اليوم عن رئاسة الحكومة التونسية. وأكدت في ذات السياق دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي عبر تكريس الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية. من جهته، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بأنه قد تم تكليفه منذ شهر جانفيه الماضي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية. وأكد الضيف أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وإيطاليا لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في هذه المجتمعات وسبل معالجتها، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعلنت وزارة النقل المغربية استئناف حركة النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا اعتبارا من هذا الثلاثاء، في خطوة تأتي بعد طي صفحة أزمة دبلوماسية بين الجارين. الوزارة قالت في بيان: في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا ستستأنف خدمات نقل الركاب بين مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء والطريفة بإسبانيا ابتداء من اليوم. يقتصر القرار في مرحلة أولى على المسافرين الراجلين على أن يشمل المسافرين على متن السيارات ابتداء من 18 من الحالي. كان المغرب علق حركة نقل الركاب عبر البحر المتوسط مع جارته الشمالية منذ ظهور جائحة فيروس كورونا مطلع عام 2020 من دون أن يستأنفها عندما أعاد فتح حدوده للرحلات الجوية للمسافرين، وذلك بسبب أزمة دبلوماسية مع مدريد اندلعت ربيع العام الماضي. وفي سياق هذه الأزمة استثنت الرباط الموانئ الإسبانية من عملية عبور المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا الصيف الماضي، وهي عملية تشهد عادة حركة مكثفة، كما ظل تنقل السياح المغاربة إلى إسبانيا عبر البحر معلقا. لكن البلدين أعلنا فتح مرحلة جديدة في علاقتهما على أساس خريطة طريق تشمل عدة نقاط من أبرزها إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط لتأكيد المصالحة بين المملكتين. على صعيد آخر، أعلنت الخطوط السعودية عن خططها للصيف المقبل، حيث أضافت مدينة مراكش إلى وجهاتها العشر الحديثة التي تم الإعلان عنها مطلع شهر فيفريي من العام الحالي. وكشفت الخطوط السعودية عن موعد إطلاقها لثلاث من وجهاتها العشر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلات إلى مراكش في المملكة المغربية ستنطلق نهاية شهر أيار مي المقبل، تليها وجهتا ملقا وبرشلونة في إسبانيا نهاية شهر يونيو المقبل. يأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها الخطوط السعودية بعنوان صيفك وجهات، بهدف توسيع شبكة الرحلات الدولية وتشغيل محطات دولية جديدة من أجل تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها واستهداف المحطات التي تشهد طلبا متزايدا للسفر للمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعا إلى الأسطول الحالي. سيبدأ تشغيل الرحلات إلى مراكش في 30 من شهر أيار مي من هذا العام انطلاقا من جدة. ودائما في المغرب، أفادت وزارة التجهيز والماء بأن حقينات السدود الرئيسية بالمملكة بلغت حتى 11 من الحالي أكثر من 5.5 مليار متر مكعب بمعدل ملء يقدر بـ 34.3%. قام رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بزيارة إلى الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتزويد إيطاليا بالغاز. التفاصيل مع مازن حمود.
أنهى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي الاثنين زيارة من يوم واحد للجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، بحث خلالها التعاون في مجال الطاقة، لا سيما مع الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على مجال الغاز والنفط، حيث توفر روسيا لإيطاليا 40% من إجمالي وارداتها من الغاز، تليها الجزائر التي توفر لروما أكثر من 20 مليار متر مكعب عبر خط الأنابيب العابر للمتوسط. وتأتي زيارة دراجي للجزائر في إطار مساعي من روما لزيادة إمدادات الغاز عبر تنويع المصادر والتقليل من التبعية إلى روسيا عقب هجومها الأخير على أوكرانيا. وأكد دراجي خلال زيارته أن بلاده تسعى إلى تعزيز وتقويم لتقويه علاقاتها مع الجزائر التي تعد شريكها التجاري الاول في افريقيا، مذكرا بانه سبق للرئيس الايطالي ان زار الجزائر شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وبعد ان اعرب عن امله في تعزيز وتقويه التعاون القائم بين البلدين، اكد رئيس الحكومه الايطاليه انه تم التوقيع على مذكره تفاهم بين الجزائر وايطاليا في مجال الطاقه، الى جانب التوقيع على اتفاقيه بين شركتي سوناتراك الجزائريه واني الايطاليه تخص تزويد ايطاليا بالغاز. واشار بالمناسبه الى ان ايطاليا تسعى نظرا الى الوضع في اوكرانيا الى تعزيز قدراتها في مجال الغاز. ووقعت الجزائر وإيطاليا اتفاقيتين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي. ووقع الاتفاق الأول المتضمن تسليم الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار، وعن الجانب الإيطالي الرئيس المدير العام لمجمع إني كلوديو ديسكالزي، لإمداد روما بكميات إضافية بنحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ويتمثل الاتفاق الثاني في إعلان النوايا المشترك الرامي إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وقعه عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية رمضان العممرة وعن الجانب الإيطالي وزير الشؤون الخارجية لويجي دومايو. وكشف رئيس الحكومة الإيطالية في سياق ذاته أن بلاده مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة للمساهمة في دعم سوق الشغل في الجزائر، كما أضاف أنه بعد الأزمة في أوكرانيا تسعى إيطاليا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز، حيث ومن خلال الاتفاق الذي توصلنا إليه فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى أن تحمي حقوق مواطنيها حتى لا تبقى متعلقة بالأزمة الأوكرانية. من جهة أخرى أشار دراغي إلى أن الجزائر وإيطاليا تسعيان إلى تدعيم علاقاتهما في مجالات أخرى، مؤكدا أن لقاء الاثنين سيكون متبوعا بلقاء القمة بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية المرتقب في تموز جويه المقبل، وقبله لقاء آخر بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في شهر أيار مايو القادم.
إلى لبنان الآن، حيث أكد وزير الزراعة باسل حجة حسن أن ما يحصل بمسألة القمح غير مقبول وغير منطقي كما قال، ونحن نعيش أزمة عالمية وبالتالي يجب تضافر الجهود لتجنيب لبنان الوقوع في الأزمة. وفي حديث إذاعي أضاف موضوع القمح مرتبط بالاعتمادات التي يجب أن تفتح اليوم، ونعتقد أن الأمور ستحل اليوم وستدخل البواخر إلى مرفأ بيروت، وتابع لا أحد يريد رفع الدعم عن القمح لأن الناس لم تعد تحتمل، ولا أعتقد أنه سيتم رفع الدعم على الأقل في المدى المنظور. ولفت الحاج حسن إلى أن تأمين الأموال اللازمة من قبل مصرف لبنان هو واجب وطني، ونحن بلد مأزوم ماليا ومصرفيا واقتصاديا، والجميع يبحث عن حلول، حسب ما قال وزير الزراعة اللبنانية. في فرنسا، وفي الوقت الذي يبحث فيه الفائزان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تعبئة الأصوات، أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم تأييده للرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون، وقبيل الدورة الثانية من انتخابات رئاسية في 24 من الحالي. ساركوزي قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة، متحدثا عن ماكرون، لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى. نذكر بأن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم الأحد العاشر من الحالي أظهرت أن الدورة الثانية ستكون تكرارا متطابقا لانتخابات العام 2017، مع فوز مرشح الجمهورية للأمام والرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ب 27.84% ومرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين ب 23.15% بالمركزين الأولين في هذه الدورة. تواصل القوات الروسية ضغطها على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية. فيما يحاول الجنود الأوكرانيون بذل ما في وسعهم للدفاع عنها، وتتأهب العاصمة كييف وإقليم دونباس شرق البلاد لهجوم روسي واسع. وزارة الدفاع الروسية قالت إن صواريخها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقتي خميلنيتسكي وكييف بأوكرانيا، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت مستودعا للذخيرة وحظيرة طائرات في قاعدة جوية، فضلا عن مستودع للذخيرة بشمال العاصمة الأوكرانية. نائبة رئيس وزراء أوكرانيا قالت إنه تم الاتفاق اليوم على إقامة 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين بما في ذلك من مدينة ماريوبول المحاصرة، وأضافت في بيان أن 5 من الممرات 9 ستكون من منطقة لوغانسك في شرق البلاد، والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها تتعرض لقصف عنيف. وصباح اليوم قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عبر تويتر إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع 3 المقبلة، مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك. وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوغانسك، مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك، في الوقت الذي وضعت فيه موسكو السيطرة على إقليم دونباس بالكامل كهدف ذي أولوية. قالت كييف أنها تتوقع حدوث هجوم وشيك على المنطقة الحدودية مع روسيا، والتي يسيطر عليها انفصاليون مقربون من موسكو على جزء منها منذ عام 2014. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية قال إن العدو أنهى تقريبا استعداده لمهاجمة شرق البلاد. وفي واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس، خصوصا قرب مدينة إيزيوم الاستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد الهجوم لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة. المتحدث باسم البنتاغون قال للصحفيين أنهم يعيدون تنظيم مواقعهم ويركزون على دونباس، مؤكدا أن ماريوبول لا تزال مدينة متنازع عليها، رغم أن سقوط هذه المدينة الاستراتيجية يبدو وشيكا بحسب المتحدث باسم البنتاغون. وأخيرا أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية أمس أن بلادها تتحقق من صحة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنته على مدينة ماريوبول. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد بدأ الترجي التونسي مساء أمس استعداداته لمباراة وفاق الصيف يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وتقرر أن يسافر الترجي على متن طائرة خاصة غدا بعد خوض الفريق حصة تدريبية مسائية في تونس ستكون الأخيرة قبل شد الرحال إلى الجزائر. سيشارك في الرحلة كل اللاعبين بمن فيهم محمد علي بن رمضان الذي استعاد كامل جاهزيته بعد أن منحه المدرب راضي الجعيدي راحة إضافية وبعد أن تدرب على انفراد. كما أكد الجعيدي في تصريحات صحفية أن كل لاعبيه بخير بمن فيهم عبد القادر بدران وغيلان الشعلالي اللذين تعرضا للإصابة في لقاء اتحاد تطاوين. عن مباراة وفاق الصيف قال الجعيدي أنها لن تكون سهلة، لكن فريقه سيبذل كل ما لديه للعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية. كما قال ودائما في هذه الصفحة الرياضية، فازت الطفلة الفرنسية من أصل مغربي آية بوزرهون يوم الأحد الماضي ببطولة فرنسا لرياضة الكيك بوكسينج فئة الصغار. وقال أب البطلة الصغيرة التي تنحدر من ستراسبور وتعود أصولها إلى مدينة تطوان، قالت إن هذا الفوز جاء بعد 3 نزالات، وكانت هذه الطفلة فازت في شهر جانفيه الماضي ببطولة الجران إست الشرق الكبير، مفتاح أمامها أبواب المشاركة في بطولة فرنسا التي ستنظم في شهر أيار مايو المقبل في باريس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أذكركم أنه عند منتصف الليل يمكنكم الاستماع إلى صلاة التراويح. أتمنى لكم صياما مباركا وإلى اللقاء.